Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يصدر تعليماته لإرسال مساعدات إنسانية إضافية لفائدة ساكنة قطاع غزة. حركة حماس تبلغ الوسطاء المصريين والقطريين موافقتها على مقترح جديد لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على دفعتين. حرب أوكرانيا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن بدء ترتيبات لعقد قمة سلام ثنائية بين نظيريه الأوكراني والروسي على أن تتبعها قمة ثلاثية يشارك فيها هو بنفسه، مشيرا إلى إمكانية أن تقدم أوروبا بالتنسيق مع الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن اتفاق سلام مع روسيا. في ليبيا، مجلس النواب يقر تعيين صدام حفتر نائبا للقائد العام للقوات المسلحة مع منحه صلاحيات مطلقة لممارسة مهامه. بعد أزيد من 20 عاما من العزلة، شركة جوجل ترفع الحظر عن سوريا وتزيلها من قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع استئناف الخدمات الإعلانية في البلاد. العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس أصدر تعليماته بإرسال مساعدات إنسانية إضافية لفائدة ساكنة غزة. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه المساعدات تشمل حوالي 100 طن من المواد الغذائية والأدوية الموجهة بصفة خاصة للفئات الهشة ولا سيما منهم الأطفال والرضع. وقد حرص العاهل المغربي الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس على أن يتم إيصال هذه المساعدات الإنسانية كسابقاتها عبر الطائرات وتسليمها بشكل عاجل ومباشر للمستفيدين منها، وقد بدأت هذه المساعدات في الوصول. نستمع لزهير دردونة منسق المشاريع الإغاثة المغربية بغزة.
جاءتنا التعليمات أن هناك طائرات مغربية محملة بالمساعدات الغذائية متجهة إلى فلسطين عن طريق معبر كرم أبو سالم. التعليمات الثانية من جلالة الملك محمد السادس نصر الله وأعزه، المساعدات تقدر ب 100 طن من المساعدات الغذائية بما فيها حليب الأطفال والغذاء والدواء والقيام والمآوي للنازحين في مخيمات النزوح. سوف تصل إلى معبر كرم أبو سالم، نتوقع إن شاء الله إما بهذه الليلة أو صباح الغد تكون إن شاء الله في غزة. هذه المساعدات هي ضمن بكورة المساعدات التي أمر بها جلالة الملك حفظه الله وعزه. وصلت قبل تقريبا أسبوعين 180 طنا من هذه المساعدات والتي شكلت فوق نجاة للجوعى والمحاصرين هنا في غزة الذين شكروا كثيرا وقدروا كثيرا تلك المبادرة الإنسانية من جلالة الملك حفظه الله ومن المغرب الشقيق. اليوم جاءت هذه المساعدات في وقت حرج جدا أيضا يعاني فيه قطاع غزة من مزيد من الحصار، مزيد من التجويع، مزيد من التشرد. جاءت في وقت حساس للغاية، في وقت يشح فيه حليب الأطفال والمكملات الغذائية والأدوية بشكل كبير في قطاع غزة، مما يهدد حياة المئات الآلاف من السكان الذين يعانون من المجاعة ومن الأمراض ومن التشرد بلا مأوى. حفظ الله جلالة الملك وحفظ الله المغرب ملكا وحكومة وشعبا.
وتتواصل الحرب على غزة في إيقاع اليوم المعهود القصف والغارات والتقتيل. حركة حماس أبلغت الوسطاء المصريين والقطريين أمس موافقتها على مقترح جديد سلموها إياه في القاهرة بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار، يستند إلى مقترح المفد الأمريكي ستيف ويتكوف وينص على وقف لإطلاق النار في القطاع لمدة 60 يوما وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين على دفعتين. وقال المسؤول في الحركة باسم نعيم إن حماس سلمت ردها بالموافقة على مقترح الوسطاء الجديد وندعو الله أن يطفئ نار هذه الحرب على شعبنا. وأعلنت قطر المشاركة في جهود الوساطة أن المقترح المقبول من حماس شبه متطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقا، فيما أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية أن حماس والفصائل الفلسطينية أخرى ردت على المقترح دون تحفظات، والكرة أصبحت الآن في مرمى إسرائيل. نتابع تعليق أيمن يوسف، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية من جنين.
أعتقد أن حماس وافقت على الصفقة الشاملة، كان الحديث دائما عن هدنة تكتيكية إنسانية لفترة ما، لكن واضح أن أي حماس وافقت في النهاية على إطلاق سراح كل الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين. وأعتقد أن حماس أيضا وافقت على مقترح ألا تكون جزء من ترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة، وأن المشهد الفلسطيني مرحليا سيمر بمرحلتين. المرحلة الأولى ربما قوات دعم يعني عربية ودولية، والمرحلة الثانية ربما ستكون عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وربما بمشاركة حماس لكن ليس بشكل يعني علني. واضح في هناك راح يكون حتى قيود على استخدام السلاح لفترة ما، وطبعا يعني فتح الحدود وتدفق المساعدات الإنسانية.
مجلس الأمن الدولي بدأ مناقشة مشروع قرار قدمته فرنسا لتمديد ولاية قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان اليونيفيل لمدة عام تمهيدا لانسحابها تدريجيا. إسرائيل والولايات المتحدة تعارضان تمديد ولاية هذه القوة المنتشرة منذ عام 1978 في جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيبدأ الإعداد لجمع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة يؤمل أن تؤدي إلى تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عقب استقباله زيلينسكي وقادة أوروبيين أمس الاثنين في البيت الأبيض، وتمحور اللقاء حول الضمانات الأمنية التي تطالب بها أوكرانيا في أي اتفاق سلام ينهي الحرب التي بدأت بالاجتياح الروسي في فبراير 2022، وهو أتى بعد أيام من قمة جمعت ترامب وبوتين في ولاية ألاسكا. وقد أعلن الرئيس الأوكراني أن حلفاء بلاده الغربيين سيقدمون إليه خلال 10 أيام ضمانات أمنية تقيها أي هجوم روسي جديد في حال توصلها إلى اتفاق سلام مع روسيا. من واشنطن هذا تقرير مراسلتنا إكرام بن عائشة.
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكد استعداده لعقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في خطوة تعكس تحولا مهما في مسار الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات، وتعكس رغبة أوكرانيا في إنهاء النزاع عبر الحوار. زيلينسكي شدد في الوقت نفسه على أن أمن أوكرانيا مرتبط بدعم الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.
أجرينا محادثات ممتازة مع الرئيس ترامب، تناولنا خلالها قضايا شديدة الحساسية على رأسها موضوع الضمانات الأمنية. نحن ممتنون لحضور القادة الأوروبيين هنا لأن استقرار أوكرانيا وأمنها يرتبطان بدعم الولايات المتحدة وبمساندتكم وبالتزام جميع القادة الذين يدعموننا.
من جانبه شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن أي تسوية سياسية يجب أن تأخذ في الاعتبار خط التماس الحالي ومواقف الطرفين، ملمحا إلى إمكانية عقد اجتماع ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أقرب وقت.
علينا أيضا أن نبحث مسألة تبادل الأراضي الخاضعة للاحتلال مع الأخذ في الاعتبار خط التماس الحالي، أي مناطق الحرب ومراكز المواجهة، إضافة إلى التفاوض مع الرئيس بوتين والرئيس الأوكراني. سنسعى لعقد اجتماع ثلاثي في أقرب فرصة ممكنة، ولدي قناعة أنكم والرئيس بوتين ستتوصلان إلى اتفاق.
القمة إذن أعادت إطلاق النقاش حول مستقبل الحرب في أوكرانيا، لكنها في الوقت نفسه أثارت أسئلة صعبة حول حدود التسوية ومدى استعداد كييف وموسكو لتقديم تنازلات على الأرض. من واشنطن إكرام بن عائشة لمديا.
الكريملين أعلن أن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب هاتفيا أنه منفتح على فكرة نقل المحادثات المباشرة مع أوكرانيا إلى مستوى أعلى. إلى ليبيا الآن، حيث أقر مجلس النواب تعيين صدام حفتر نائبا للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وذلك أصبح الرجل الثاني في قيادة المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية مع منحه صلاحيات مطلقة لممارسة مهامه وفقا لقوانين الجيش الليبي. ويعد القرار تتويجا لمسار نجل المشير حفتر التصاعدي الذي برز في خلال الأعوام الأخيرة في الهيكل العسكري لقيادة والده. من طرابلس هذا تقرير مراسلنا رأفت بالخير.
صلاحيات واسعة منحها مجلس النواب الليبي لصدام حفتر بصفته نائبا لوالده خليفة حفتر الذي يقود القوات المسلحة الليبية في شرق البلاد بعد تعديل قانون القوات المسلحة حسب عدد من النواب. عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي:
ناقش المجلس المقترح المقدم من أكثر من 70 نائبا بشأن تعديل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تعديل صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي، وصوت المجلس بالإجماع على اعتماد هذا التعديل.
وكانت أصوات في غرب ليبيا اعتبرت قرار مجلس النواب اليوم محاولة لتحسين قرار تعيين صدام حفتر بشكل قانوني وسياسي حسب المحلل السياسي إبراهيم بلقاسم.
في تقديري وصول صدام حفتر إلى تنصيبه كنائب قائد عام في حد ذاته تطور لافت له أبعاد عسكرية وسياسية بكل تأكيد. إقرار مجلس النواب هذه الخطوة معالجة من مجلس النواب لإشكالية خطيرة كانت موجودة، وهي أنه عندما وصل لهذا المنصب دون معالجة قانونية ودستورية وسياسية كان سيجعل هذا المنصب هش.
ورأى البعض في تأكيد مجلس النواب الليبي على خطوة تعيين صدام حفتر محاولة لتأكيد حالة الاستقرار في المؤسسة العسكرية وعدم ترك منصب القيادة دون وجود نائب. محمد الشريف، صحفي ليبي.
قرار يقطع الطريق أمام أي صراع داخلي محتمل على مواقع النفوذ داخل المؤسسة العسكرية، وهذا يعطي شكل انتقال سلس للسلطة بشكل منظم.
هذا ولا تزال عدة أطراف سياسية في غرب ليبيا تناصب قوات حفتر العداء منذ عام 2019 رغم حالة وقف إطلاق النار السائدة منذ سنوات. لميديان، رافت بالخير، طرابلس.
بعد سنوات من العزلة، سوريا تغادر قائمة العقوبات الخاصة بشركة جوجل عملاق التكنولوجيا الأمريكي. أعلن إزالة سوريا من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية واستخدام الخدمات الإعلانية في البلاد، وذلك لأول مرة منذ بدء الإجراءات التقييدية عام 2004 وتوسيعها بشكل ملحوظ سنة 2011. وكالة الأنباء السورية سنة نقلت عن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات قوله أن الخطوة ثمرة عمل فريق الوزارة مع الإدارة الأمريكية، وأن النتيجة ستظهر في الأيام والأسابيع القادمة. من دمشق، هذا تقرير مراسلنا يا مندي.
يعتبر هذا القرار الأول من نوعه منذ بدء الإجراءات التقييدية عام 2004 وتوسيعها بشكل ملحوظ عام 2011. عن أهمية قرار شركة جوجل الأمريكية وانعكاسها على السوريين تحدث لنا خبير تكنولوجيا المعلومات مرهف الحمصي.
القرار رح يساهم بشكل إيجابي جدا على موضوع التسويق الرقمي في سوريا، ورح يساعد شريحة ضخمة من المعلنين والناشرين في سوريا على تسويق منتجاتهم والاستفادة كمان بنفس الوقت من عوائد أو أرباح مشاهدة هاي الإعلانات.
وبحسب الوكالة السورية الرسمية للأنباء، يعد القرار تطورا هاما في إمكانية الوصول إلى التسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط بعد تحديث السياسة الرسمية للشركة، حيث أن معدلات انتشار الإنترنت في سوريا تقدر بنحو 34%. عن أهم المنصات والمواقع التي يشملها القرار تحدث الحمصي:
رفع التقييد أو الحظر حاليا يشمل فقط منصة جوجل آدز، واللي هي منصة خاصة بإنشاء الإعلانات الإلكترونية. باقي الخدمات اللي بتطرحها جوجل مثل جوجل ماب متوقع أنه خلال شهر إلى 40 يوم.
وترى جوجل أن عودة سوريا إلى المنظومة الإعلانية تأتي في ظل مبادرات إقليمية أوسع نطاقا للتحول الرقمي، وتتزامن مع جهود إعادة بناء البنية التحتية وإجراءات الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ميديان، يا منديب، دمشق.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.